لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب جلال الدين الرومي. جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد بن حسين البلخي، الملقب بجلال الدين الرومي نسبة إلى أرض الروم، وتحديدا في قونية حيث قضى معظم حياته، حيث كانت في القرن 13 الميلادي مركزا لالتقاء العديد من الثقافات. ولد في 6 ربيع الأول سنة 604 للهجرة، الموافق 30 سبتمبر 1207 للميلاد، في مدينة بلخ في خراسان وما يعرف حاليا بأفغانستان، التي كانت مهدا لكبار العلماء والفلاسفة.
كان والده بهاء الدين مهابا جليل القدر، يجله العامة والخاصة، وتأتيه الفتاوى من أقاصي البلاد، فحسده العلماء وأوغروا صدر الملك عليه. ويقول الباحثون إن بهاء الدين ولد في الحقيقة اضطر إلى هجر بلده بسبب غزو المغول، ولما قرر سلطان العلماء بهاء الدين الهجرة من بلخ مع أسرته سنة 609 للهجرة الموافق 1212، كان جلال الدين في 5 من عمره. تنقل بأسرته من مدينة إلى مدينة، وأقام في مدن كثيرة كان له فيها موضع إجلال وحفاوة بالغة، فذهب عبر نيسابور إلى بغداد، ثم إلى مكة ليؤدي فيها مناسك الحج، ثم واصل سيره متوجها من مكة إلى المدينة في القدس، ومن هناك إلى الشام. كان الهدف إلى ديار الروم حيث الأناضول، الديار التي ستطلق عليه لقب الرومي، فمكث في أرزنجان، ثم استقر وأسرته بكرمان بعد رحلة استغرقت 13 عاما، وتولى بنفسه تربية وتعليم ولده.
وخلال هذه الفترة كان سلطان العلماء بهاء الدين ولد يعتني هو بالذات بتربية ولده، ويقوم بتربيته أحسن قيام. محمد جلال الدين الذي سيرشد الكثيرين كان حينئذ مريدا لوالده، كان يتلقى منه العلوم الدينية والدنيوية.
علاء الدين كيقبات حاكم الدولة السلجوقية التي كانت تحكم في الأناضول آنذاك دعا والده إلى قونية عندما سمع بشهرته، وبعد استجابة والده لهذه الدعوة حضر محمد جلال الدين مع أسرته إلى قونية في شهر مايو أيار سنة 1228 للميلاد، واستقر بهم المقام في مدرسة التون آبا التي تعني بائع الخيوط، والتي خصص لهم السلطان علاء الدين.
في تلك الأيام كان اختلاف كبير بين المتصوفين والفلاسفة، هذا الاختلاف أدى إلى وقوف بهاء الدين ولد في صف، وفيلسوف بلخ الشهير فخر الدين الرازي في صف آخر. ومن جانب آخر كانت السلطة السياسية منزعجة من الملتفين حوله. يقال إن بهاء الدين ولد قد تألم من هذه الظروف وقرر أن يترك بلخ. حقا، فهل ترك سلطان العلماء بلده لغضبه على عالم آخر كبير؟ يقول الباحثون إن بهاء الدين ولد في الحقيقة اضطر إلى هجر بلده بسبب غزو المغول، ولما قرر سلطان العلماء الهجرة من بلخ مع أسرته كان محمد جلال الدين في الخامسة من عمره. انطلق الركب نحو الكوفة رويدا رويدا، ومن ثم إلى مكة. سيؤدي مناسك الحج ثم يواصل سيره. توجهوا من مكة إلى المدينة فالقدس، ومن هناك إلى الشام. كان الهدف إلى ديار الروم حيث الأناضول، الديار التي ستطلق عليه لقب الرومي. وخلال هذه الفترة كان سلطان العلماء بهاء الدين ولد يعتني هو بالذات بتربية ولده، ويقوم بتربيته أحسن قيام.
في ضحى يوم الجمعة 24 من شباط سنة 1231 ارتحل بهاء الدين ولد إلى جوار ربه، ولأول مرة يتعرف محمد جلال الدين على ألم الفراق الذي رافقه طول حياته.
نحن ارتحلنا فسلام على الباقين، فليبقوا بسلام. فلابد للمولود أن يموت، وإن كنت فريض عصرك والمشار إليه بالبنان، ففي يوم ما ستغادر هذه الدنيا وترحل كما غادر ورحل من قبلك فردا فردا. وإن كنت لا تريد أن تبقى وحيدا في المكان الذي رحلت إليه، فليكن لك خلفا من الخير والبر والطاعة.
سنة 1232 جاء إلى قونيا خليفة والده السيد برهان الدين محقق ترمذي، فتولى تربية وتعليم محمد جلال الدين، وحل محل والده في تدريس الشريعة والفقه وعلوم الدين، ويعتبر المرشد الأول له بعد والده.
فصر ناضجا وابتعد عن التغير، وامضي وصر نورا كبرهان الدين محقق. وما دمت قد نجوت من نفسك فقد صرت بأجمعك برهانا، وما دام العبد قد فني فقد صار سلطانا.
حل محمد جلال الدين محل والده بعد وفاته في تدريس الشريعة والفقه وعلوم الدين، أصبح معلما دينيا وواعظا وفقيها، وأهلته موهبته في الاجتهاد ليكون مفتيا محبوبا بين الناس.
سنة 630 للهجرة الموافق 1233 للميلاد أرسل السيد بهاء الدين محقق ترمذي طالبه محمد جلال الدين إلى حلب والشام ليزداد علما، ومكث في المدرسة الحلاوية في حلب، ومن حلب توجه جلال الدين إلى دمشق حيث أقام بالمدرسة المقدسية، فتلقى على يد العلماء البارزين في ذلك الوقت في مدارس الشام علوم التفسير والحديث والفقه والصرف والنحو وغيرها من العلوم لمدة 7 سنوات تقريبا، وكانت له مجالس لطيفة مع الشيخ محي الدين بن عربي والشيخ سعد الدين الحموي والشيخ عثمان الرومي والشيخ أوحد الدين الكرماني والشيخ صدر الدين القونوي، وعاد حاملا العديد من الإجازات التي منحها له العلماء في الحديث والفقه والتفسير وأصول الدين واللغة والأدب والفلسفة وعلم الكلام، وأقر له علماء حلب بالنبوغ والاطلاع الواسع.
محمد جلال الدين الذي سيرشد الكثيرين كان حينئذ مريدا لوالده. كان يتلقى منه العلوم الدينية والدنيوية. استقرت الأسرة بقرمان بعد رحلة استغرقت 13 عاما. علاء الدين كيقوباد حاكم الدولة السلجوقية التي كانت تحكم في الأناضول آنذاك دعا والده إلى قونيا عندما سمع بشهرته. بعد استجابة والده لهذه الدعوة، حضر محمد جلال الدين مع أسرته إلى قونيا في شهر مايو أيار من سنة 1228.
يقول أحمد أمين في كتابه قصة الأدب الفارسي: كان جلال الدين حين مات أبوه في 24 من عمره، فقام مقامه في الفتوى والوعظ والتذكير، ثم رحل بعد سنتين من وفاته إلى حلب، وتزود بحظ وافر من علوم التنزيل والتأويل، وقصد بعد ذلك دمشق، فأقام بها 4 سنوات، قرأ خلالها كتاب هداية الفقه، وبعد 7 أعوام من مقامه في بلاد الشام بحلب ودمشق، عاد إلى قونيا، واشتغل بالفتوى والتدريس، فخلب عقول الناس بزهده ورياضته وعلمه، ودعوه إمام الدين وعماد الشريعة.
عام 626 هجرية 1229 ميلادية استقرت عائلته في قونيا، وبعد 2 توفي والده بهاء الدين الذي كان يلقب بسلطان العارفين، فتولى مكانه في الفقه والإفتاء والتدريس. وبعدها سافر إلى الشام للاستزادة من العلم، فقضى ما يقارب 9 سنوات ما بين حلب ودمشق تحت ظل وإشراف معلمه ومرشده برهان الدين الترمذي، ليعود بعدها إلى قونيا عالما بارزا في العلوم الإسلامية، ولاقى ترحيبا من علماء المدينة وشيوخها، وبدأ بالتدريس والإرشاد الديني في المدينة.
وتقول المصادر أنه تلقى تعليمه أيضا على العديد من مشائخ العلم والتصوف، وممن أخذ عنهم بعض المبادئ في علم التصوف وتأثر بهم: كمال الدين ابن العديم بحلب، وسعد الدين الحموي، وعثمان الرومي، وأوحد الدين الكرماني، وصدر الدين القونوي، ومحيي الدين بن عربي، وبعض مريديه بدمشق أثناء رحلاته العلمية التي كان يستزيد فيها وينهل من معارف عصره المتفرقة في بقاع العالم الإسلامي.
وفي نيسابور أول نقطة في رحلة هجرته من بلخ، يروى أنه التقى الشاعر الصوفي المشهور فريد الدين العطار النيسابوري، الذي أهدى إليه كتابه أسرار نامة. ولقد ظل الرومي معجبا بالشاعر الصوفي طوال عمره، وكان يردد القول: لقد اجتاز العطار مدن الحب 7، بينما لا أزال أنا في الزاوية من دهليز ضيق.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.